بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: من طبيعة البشر الغضب، ولكن يعالج بالصبر والحلم، وكثير من الأمور تعالج بالتعود، وإنما الصبر بالتصبر، وكثير من مكارم الأخلاق مكتسبة، منها ما هو جبلة ومنها ما هو اكتساب. بمخالطة أصحاب مكارم الأخلاق يكتسب من أخلاقهم تلك ما يلازمه. وأعظم ما يكتسب الإنسان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفادة من خلقه، فقد كان خلقه القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فخير أسوة وأحسنها وأجملها وأنفعها للعباد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأسي به. ولهذا تجد طالب العلم ينمو خلقه ويكتسب الخلق الحسن مما يقرأه ويلمسه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه وشرعه وشمائله، فلا يزال يزداد عنده ذلك على قدر علمه حتى يصير ذروة في الخلق الحسن بقدر ما عنده من العلم الحسن. وأدلة القرآن والسنة تؤيد ذلك، مثل الجليس الصالح وجليس السوء، تحامل المسك ونافخ الكير: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والخلة هي ذروة المحبة، ومن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار على دينه وعلى طريقته، وهكذا السلف، وهكذا ذو الأخلاق الحسنة. ومن أعظم الأدب الحلم والصبر، يا رسول الله إن لي قرابة أصيلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويسخطون علي الحديث. قال: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم. إن كان كما تقول أنك تحلم عليهم ويجهلون عليك وتصلهم يقطعونك، فأنت منصور عليهم، أنت ذروتهم. الذي يريد أن يكون كبير قومه يأخذ هذه الصفة. من جفا لا يجفوه، ومن قطع لا يقطعه، ما دام من أهل الخير. ومن جهل لا يجهل عليه، يحلم عليه. هذا لا يزال منصورا عليهم من الله عز وجل، ولا يزال معك ظهير من الله عليهم، ظهير النصير. ثم إن ذاك يجعلهم محتارين. المعاند الحاسد ما معه شيء يمسك به حتى يقاضي غرضه الذي يقصده، وإن تلمس يجد عكس ما يقصده وما يهدف إليه فيفشل. هذا معنى كأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، فهو يتجرأ شيئا لا يريد تجرعه. الرماد الحار ما أحد يريده، الرماد لو كان باردا ما هو طيب وله ولا يستطيعه الإنسان، فكيف إذا كان حارا؟ فإذا هذا ألقم شيئا لا يريده فأسكت. ولعلك تلاحظ من هذا المثل النبوي نكتة، وهي أنه لو وضع في فمه رمادا حارا حاول لفظه وجعل فمه مفتوحا من أجل أن يلقيه أنه لا يتسرب منه شيء، ولا سيما في حالة الحرارة لا يستطيع ضغط الفم عليها، فمثله كمثل الذي يريد أن يتكلم بشيء وفمه مفتوح لكن لا يستطيع، لا هو استساغ لبلعه ولا هو كذلك أيضا استطاع أن يتكلم، مع أن الرماد الحار كما تعلم لا يستساغ للبلع. الشاهد من هذا فضيلة الصبر وفضيلة الحلم بأدلتهما الكثيرة، فيك خصلتين يحبها الله، قال يا رسول الله جبلت عليهما، قال نعم، الحلم والأنانة. فنعم طبيعة البشر من الرجال والنساء وسائر الناس يغضبون، وأكثر الناس غضبا ذو الأمراض ربما، إما السكر أو الضغط أو بعض الأشياء التي تسبب له الضيق والضجر، أو من حصل له شدة أذى من أناس يسبب له ذلك الأذى ضيق صدر، أو به أمراض كلفته إلى ذلك، لأنه كلما كبر الإنسان سنا أو ساءت صحته أو ضاق صدره لبعض الأتعاب وبعض كذا حصل له من ذلك ما يكون نقيض ما يقصده. وكلما كثر إيمانه قوي إيمانه وسلمت جوارحه وانشرح صدره وسلم من الأذى استراح وهدأ وسلم وسلم بقدر قوة إيمانه وضبط نفسه بالأدلة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فملاك ذلك كله قوة الإيمان والتقيد بشرع الله، إضافة إلى ما تقدم ذكره، لأن من الناس من يكون قوي الإيمان وعنده تقيد بشرع الله وعنده أمراض تزعجه فتجعله يقول ما لا يريد أن يقوله لو كان سليما، أو أتعاب تضجره أو ما إلى ذلك، ولهذا لو استراح ندم على ما حصل منه. وكل هذا يحتاج إلى صبر، المرض يحتاج إلى صبر ينضبط به، والفقر يحتاج إلى صبر أيضا ينضبط به، وكبر السن أيضا يحتاج إلى صبر، والأذى يحتاج إلى صبر وإلى حلم، ومهما توفر هذا كله لقصد مرضاة الله سبحانه وتعالى يحصل خير كله. ثم يا أخي لو أردت تؤدب الأمة كلها ما تستطيع، هذا أخطأ وتريد أن تعامله بخطئه بالكيل كيلين، وذاك أخطأ وذاك أخطأ وذاك أخطأ وهكذا، صاحب الكلمة وصاحب الفعلة تلك وما إلى ذلك، حالك يتتعب، ولكن أدبهم بشرع الله واصبر على ما يحصل عليك من أذى وفيه نفع لهم وسلام لك. النصح عند الناس له أثره، والرفق عند الناس له أثره، والصبر على أذاهم له أثره. ولا تستطيع أن تقصر كل إنسان قصرا وتجبره على ما تريد جبرا، لا ابنك ولا ابنتك ولا حتى نفسك تحتاج أن تسايسها. وتأمل في حال بعض الناس مثلا في زحام سيارات، هذا من هنا يزحمه وهو يسبه، وهذا من هنا يدقه وهو يلعنه، وهذا من هنا يتوقف في الطريق وهو يضجر عليه ويسخط عليه يشير إليه بيده، ما يخرج من ذاك الشارع إلا وقد احمر وجهه حالته سيئة. يعني الشارع مليء بالسيارات وهو يريد يمشي متبحبحا وحده، هذا ما يتأتى. ولو صبر على هذا وسلم على هذا ودعا لهذا بالهداية وأعرض عن هذا الذي حصل له منه أذى ومزاحمة وكبر تعالي راح واستراح. هذا نموذج لمن يخرج لحاجته في سيارته فقط إلى مكان زحام قد لا يرجع إلا مضارب يضيق صدره، وإلا مثل هذا عرضة إلى المضاربة. حصل لك واحد أسوأ خلقا، يحصل له واحد أسوأ خلقا منه، وهذا يسب سبة وهذا يسب عشر، وإذا بها ما بعدها المضاربة والدماء، وقد يصل إلى القتل وغير ذلك من الفتن ما يؤدي إلى خير هذا أبدا. فمن وجد ملاذا ملجأ أو ملاذا فليلذ به، يلجأ به أي من الفتن. ومن أعظم الملاذات وأعظم الملاجئ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلق الحسن، العمل بالسنة، العفو والصفح، كظم الغيظ، النصح للمسلمين، الصبر على أذاهم وغير ذلك تجافي عن الفتن. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زائدة بن قدامة الثقفي قال أخبرنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس، مدائن الشام، وكأن هذا مما علمه حذيفة مما أسره إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأناس من أصحابه من الغضب في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، يعني حذيفة قال في فلان من الصحابة كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. على سبيل المثال حكم بن أبي العاص وما ولد من صلبه، وبعض الذين كان يتألفهم ويحصل لهم أذى منه، ربما تكلم بكلام في حالة غضب، من لعنته أو سببته فاجعلها عليه رحمة، فيسمع ذلك حذيفة وينقله على وجهه الصحيح. ولكن انظر سلمان ماذا قال، قال فيأتون سلمان هو سلمان الفارسي فيذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان، وهذا خلق جميل منهما جميعا، فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا سيما أنت قد سمعته. قال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أي عنهم، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأحمد. هاتوا لنا عون المعبود أو بعض الشروح للحديث. فيه من الفوائد نظير ما فهمه أبو هريرة القائل: بثت حفظت جرابين من العلم، بثت أحدهما ولو بثت الآخر لقطع هذا البلعوم. قال أهل العلم في الجراب الذي لم يبثه أبو هريرة: هذا الجراب ليس مما ينقص الدين ويضر عدم بثه، ولكنه كلام في أناس منهم من صلح حاله بعد ذلك، ومنهم من قد مات، ومنهم من لا يزال حيا، وبث ذلك الجراب أو بعض في حقهم يؤدي إلى فتنة كبرى، إما أنهم يكذبون أبا هريرة وهو الصادق، أو ربما تعرضوا له بأذى من الأمراء وغيرهم. هذا معناه، معنى قول أبي هريرة، وكأن سلمان يهدف إلى هذا القصد. وإلى هذا المعنى لا على أنه يحثه على كتمان العلم، ولا أبو هريرة يكتمه، ولكن هذا هناك ما يغني عنه غيره ويقوم مقامه، وما كان هذا حاله مما قد بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقله عنه ونقل عنه وأخبر به لا يكون من كتم العلم، أخبر به من أخبر. ثم أيضا قد يكون عند اللزوم له مناسبة، كما قال بعضهم حين رأى بعض التمادي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر الرعاء الحطمة. نعم، أخشى أن تكون منهم. وأمثال هذا كثير. فنقرأ إن شاء الله كلام هذا العلم على هذا الإشكال. في فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، شرح مختصر جدا، قال: شيء كان سمعه سلمان، سمع سلمان أن حذيفة يرى يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الرجال أو القبائل، وفهم سلمان أن نشر أمثال هذه الأقوال ليس فيه مصلحة دينية وربما ينجر إلى الفساد، فكان سلمان يغضب بهذا على حذيفة. سلمان شيء، كان بين حذيفة وسلمان شيء في بعض الألفاظ، يعني لعله من هذا الباب. في شرح سنن أبي داود قال: قوله المعنى حتى تدخل في قلوب بعض الرجال محبة بعض الرجال وفي قلوب بعضهم بغض بعضهم، والمعنى إنما وقع من سبه ودعائه صلى الله عليه وسلم على أحد ونحوه ليس بمقصود، بل هو مما جرت به العادة، تربت يمينك ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل ربه سبحانه ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمة وكفارة وقربة وطهورا وأجرا. وإنما كان يقع هذا منه صلى الله عليه وسلم نادرا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا لعانا والله أعلم. والحاصل أن سلمان رضي الله عنه ما رضي بإظهار ما صدر في شأن الصحابة، لأنه ربما يقل بالتعظيم الواجب في شأنهم بما لهم من الصحبة، قاله السندي. وأخرج مسلم في باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه كتاب الأدب عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما علمت ما شارطت عليه ربي، قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وأخرج أبو هريرة وأخرج عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة. وفي لفظ أبي هريرة قال: اللهم إني أتخذ عهدك عهدا عندك عهدا لا تخلفني، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولا يريد أن يأتي يوم القيامة وهو قد شتم هذا ولعن هذا. وفي لفظ الله: اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عند الله عهدا فذكره. وفي لفظ له: فاجعل ذلك كفارة له يوم القيامة. وفي لفظ: فأيما أحد كان خارج مسلم، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها منه أو منك يوم القيامة، انتهى. والمعنى إلى آخره. فاستفيد من هذا الحديث أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن سبه لبعض الناس زكاه رحمة له. واستفيد منه أنه رحمة للعالمين، ولا يريد أن يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا الحديث. واستفيد منه أن ما كان لازما من قول حذيفة رضي الله عنه مما كان لابد منه من النقل فإن هذا في حقه وفي موضعه، وأنه قد فهم سلمان أن ذلك يضر ويسبب الضغائن، وكل فهمه على حسب ما يسره الله سبحانه وتعالى، وكل مجتهد في هذا منهما. فهذا يبين مثلا حال بعض الأمراء، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كذا وما ولد من صلبه، سبيل المثال. والآخر يقول: لو سكت عن هذا حتى لا تحصل فتنة بين الناس يبغضهم الناس ويثورون عليهم ويحصل فتنة بينهم الضغائن ويغار الصدور، فتبقى السلامة وأمورهم إلى الله، تبقى بينهم السلامة وأمورهم إلى الله. حذيفة بلغ علما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان خشي مما قد أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله لعلهم يتكلون في بعض المسائل وبعضهم ربما يحصل الضرر اعتمادا على هذا، وكلهم مجتهد في هذه المسألة ومأجور فيها. فما مناسبة الحديث للباب من طبيعة البشر الغضب لكن يعالج بالصبر والحلم؟ أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب وكان يصبر، وإذا حصل أنه سب أو شتم دعا بذلك الدعاء أن الله يعفو عنه ويسلمه منه. هذا من حيث الهدي النبوي وما دل عليه الحديث. أما من حيث الأثرين لا يظهر مناسبة الباب لهما، لأن الأثرين فيهما اختلاف، كل ينازع الآخر فيما يراه. تفضلوا وفقكم الله.